الآن غدا طارق حمدان.
تشير العديد من التقارير إلى أن البلدان العربية تواجه أزمة مياه ازدادت في العقود الأخيرة. اليوم نتساءل بصحبة ضيوفنا من مختلف البلدان عن الأسباب التي أدت إلى النقص الحاد في المياه وعن الحلول والخطط التي يجب اتباعها لمنع تفاقم الأزمة. سيكون معنا العديد من الخبراء، الأستاذ فادق مير خبير مياه ورئيس البرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لمنظمة اليونسكو من لبنان، ضياء القوسي خبير المياه من مصر، خالد شمال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية من العراق، وسامر أحمد طلوزي متخصص في هندسة الري ومدير منظمة ترميرة لتطوير أساليب الزراعة من الأردن. ونبدأ من عند الأستاذ فادق مير الخبير خبير المياه ورئيس البرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لمنظمة اليونسكو. نرحب بك أستاذ فادي.
صباح الخير، أهلا فيكم جميعا.
أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. أستاذ فادي، في السنوات الخمس الأخيرة تزداد التقارير التي تتحدث عن خطورة ربما الظروف التي تواجهها المنطقة العربية فيما يتعلق بأزمة المياه. في العام الماضي شهدنا ربما أولى موجات النزوح من مناطق بسبب المياه. يعني في الماضي كنا نسمع عن نزوح بسبب الحروب، اليوم نسمع عن نزوح بسبب نقص المياه. نتحدث عن بلدان كالعراق كالأردن كالمغرب والعديد من البلدان العربية التي تواجه ربما سيناريو معقد. برأيك ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة؟
بداية شكر لمونتي كارلو ولضيوف الكرام. الأسباب هي أن هنالك تحديات ليس فقط للأمن المائي في المنطقة، إنما للأمن الغذائي والأمن الطاقوي، ولذلك يمكن قسم المنطقة العربية إلى منطقتين. المنطقة التي هي تستعمل المياه الغير تقليدية، الخليج العربي، والمنطقة التي تستعمل المياه التقليدية. والمشكلة هي أن هذه المياه 67% منها الأنهار منابع تبعها خارج العالم العربي. هذا أول مشكل. المشكل الثاني هو مشكل الاحتباس الحراري، وهذا يؤثر كثيرا على ندرة المياه. والمشكل الثالث هي مشكلة إدارة المياه والحوكمة. إذن في عنا ثلاث مشاكل رئيسية مثل ما قلت لك. المنطقة العربية التي تستعمل المياه الغير تقليدية ليس لها مشاكل مائية، إنما لديها مشاكل في الطاقة. من أجل تحلية المياه وتأمين الأمن الغذائي لها، إنما التقنيات والعلم الساينس والإنوفيشن يعتمدون حاليا على ما نسميه في الزراعة الهيدروبونيك. إذن المنطقة الخليج العربي تستعمل المياه الغير تقليدية، ما عندهم مشكلة إلا مشكلة الطاقة ومشكلة التحلية وإدارة نتائج التحلية. إنما المشكلة الرئيسية هي بالعراق، بسوريا، بلبنان، بفلسطين، بالأردن وبمصر. هذه هي المشاكل، البلدان التي تعاني من المياه العابرة الحدود، وبناء السدود خارج المنطقة العربية أثر التأثير مباشر على الأمن المائي والأمن الغذائي لهذه الدول العربية، بالإضافة إلى مشكلة سوء إدارة المياه اللي أنا بعرفها بلبنان وبفلسطين وبالأردن.
طيب، يعني أستاذ فادي قمير أشرت إلى العديد من النقاط أريد أن أتوقف عند النقطة التي ذكرتها والمتعلقة بربما الأنهر في البلدان العربية التي تتحكم فيها بعض البلدان خارج المنطقة. نذكر مثلا نهري دجلة والفرات، كان هناك حديث عن ربما العبث بالمصبات ربما من قبل بعض الدول المجاورة. اليوم هناك حديث عن نهر النيل وارتباطه بسد النهضة في إثيوبيا وأيضا بسوريا أيضا، وهناك حديث عن إغلاق ربما منابع الأنهار من قبل تركيا. يعني هل القانون الدولي ربما له كلمة في هذا الموضوع، ولماذا لا يوجد تحركات من قبل الأمم المتحدة لإدانة الدول التي ربما تتحكم بتدفق مياه الأنهار؟
سؤال قيم جدا جدا. الدول الواقعة أعلى الحوض مثل ما حضرتك أشرت إلون، تركيا أو أثيوبيا، هي الدول التي لم تدخل ضمن نطاق اتفاقات الأمم المتحدة للأنهر العابرة للحدود.
نعم.
واللي منسميها بالإنجليزي أو بالفرنسي الـ UN Convention 1997 من أجل تطبيق مفهوم الاقتسام العادل والاستعمال المنصف للمياه. إذن هذه البلدان هي رفضت الدخول.
عفوا أستاذ فادي، فقط كي نفهم، إذا دولة ما رفضت التوقيع على اتفاقية، هل هذا يعفيها من المسؤولية ربما؟
لا يعفيها من المسؤولية، إنما هون تدخل ما نسميه الوساطة mediation أو negotiation.
نعم.
الوساطة، وهذا ما قام به البنك الدولي بين أثيوبيا ومصر والسودان، ولسوء الحظ أثيوبيا رفضت موضوع الوساطة من قبل البنك الدولي، ورفضت الوساطة من قبل الولايات المتحدة، ومعالي الوزير سامح شكري قدم شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص، وأثيوبيا عرضت الوساطة من قبل الاتحاد الأفريقي.
طيب.
وهذه الوساطة حتى هذه اللحظة لم تنجح حتى هذه اللحظة.
طيب. إذن نعم. أستاذ فادي، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا من مصر الأستاذ ضياء الدين القوصي خبير المياه. نرحب بك أستاذ ضياء.
أهلا وسهلا، أهلا بكم أستاذ المستمعين.
أهلا بك أستاذ ضياء. يعني مصر تعاني من نقص مياه في السنوات الأخيرة ربما، وهناك حديث عن أن هذا النقص ستزداد حدته خلال السنوات المقبلة، وخصوصا بعد تحكم إثيوبيا ربما بتدفق مياه نهر النيل. هل ممكن أن تقربنا أكثر إلى صورة أوضاع المياه في مصر الآن؟
أهلا بكم أولا، شكرا على الاستضافة. مصر بتعتمد في ما يزيد عن 95% من ميزانيتها المائية على نهر النيل.
نعم.
5% المتبقية عبارة عن كميات قليلة من الهطول المطري على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وكميات محدودة من المياه الجوفية الغير متجددة، المياه الجوفية الغير متجددة، بمعنى ان انت كل ما بتسحب من هذه المياه كل ما بتقل الكمية الموجودة او بتزداد عمق المياه دورا. إذن 5% دي يعني 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 لا يمكن الاعتماد عليها بشكل أو بآخر. ومع ذلك 95% اللي بتيجي دي بتيجي من مياه النيل. النيل بينبع على بعد آلاف الكيلومترات إلى الجنوب والجنوب الشرقي من جمهورية مصر العربية. 16% من هذه المساحة بيأتي من هضبة البحيرات الاستوائية، وهي أحد الأحواض الثانوية لحوض النيل. و84% بتأتي من الهضبة الإثيوبية، وهي الحوض الثاني. أما الحوض الثالث اللي هو في بحر الغزال والموجود حاليا في جنوب السودان فلا يأتي منه أي كمية من المياه، رغم أن الهطول المطري على الأحواض الثلاثة تقريبا متساوي.
نعم.
نيجي للمشكلة الإثيوبية. المشكلة الإثيوبية أن فيها نهر الأزرق، النيل الأزرق، وهو نهر دولي عابر الحدود، تتشاطئ عليه دول ثلاثة، هي إثيوبيا في المنبع، والسودان في الممر، ومصر في المصب.
طيب.
على أسف الشديد أنه عندما بدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، حصل اتفاق سنة 2015. طيب. في مارس 2015 في خرطوم.
أستاذ 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 ضياء، لو سمحت، هل بدأ المواطنون في مصر لمس ربما يعني هذه المشكلة على صعيد الفردي؟ هل بدأ الناس يشعرون بأن المياه تنقص، وخصوصا مياه النيل؟
يا سيدي، الإيراد المائي لمصر زي ما اتفقنا طبقا لهذه الاتفاقيات لا يزيد عن 60 مليار متر مكعب في السنة. الشعب المصري النهاردة 100 مليون، والعالم كله اتفق على أن الحد الأدنى لاستهلاك البني آدم في السنة 1000 متر مكعب. إذا 100 مليون دول عايزين 100 مليار متر مكعب، إحنا عندنا 60، يبقى عندنا عجز 40 مليار. مصر بتتغلب على هذا العجز عن طريقين. الطريق الأول هو إعادة وتكرار استخدام المياه التي تصل إلى 5 مرات قبل أن يلقى بها في البحر المتوسط. التدخل الثاني هو أن مصر تستورد 50% من الغذاء من السوق العالمية. 50% من غذاء مصر دي عبارة عن 30 مليار متر مكعب من المياه تقريبا. إذن مصر تتغلب على المشكلة حاليا، إنما لا تستطيع أن تتغلب عليها في المستقبل.
طيب.
ولا تستطيع أن تتغلب إذا حدث تدخل من الجانب الإثيوبي واحتجزت المياه لأي سبب من الأسباب. وعشان كده أنا بقول أن 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 إصرار إثيوبيا على بناء السد، وهذا وده مصر والسودان لم يعترضوا عليه، إنما هم اعترضوا على أن يكون هناك اتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغيل هذا السد، وبشأن ملء الخزان وخصوصا في فترات الجفاف وفترات الجفاف الممتد، وبخصوص آلية لفض النزاع حين حدوث أي نوع من الاختلافات بين الدول الثلاث.
طيب،
إثيوبيا تصر على ألا توقع على مثل هذا الاتفاق.
نعم.
وأنا بتصور أن الصبر المصري قد بدأ في النفاذ.
طيب.
بدليل أن لنا تصريح لوزير الخارجية اليومين اللي فاتوا بيقول أن مصر مفتوحة على كل الاحتمالات.
طيب. تصلنا. نعم. لو سمحت لي، لو سمحت لي أستاذ ضياء الدين القصي، تصلنا العديد من الرسائل. مها من الأردن تقول لضعف البلدان العربية أتاح للكثير من البلدان المحيطة لحرمانها من المياه التي تعتبر حق لها. أما مروة من العراق تقول الفساد وسوء الإدارة الحكومية هو الذي وصل الأمور إلى هذه الدرجة من التعقيد، المياه غير متوفرة إطلاقا. محمد من السودان يقول إن معظم الناس في السودان لا يعتمدون على المياه الحكومية للشرب، وإنما يتم شراء المياه المعدنية لأن مياه الدولة هي ملوثة ولا تصلح للشرب. ينضم إلينا خالد شمال، مدير الهيئة العامة لمشاريع الري والإصلاح والمتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية من العراق. نرحب بك أستاذ خالد.
يا السلام عليكم عزيزي، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام وكل متابعين الكرام.
يعني أستاذ خالد، في العراق العام الماضي بدأت ربما الكثير من المشاهد تظهر، شهد العالم صور وفيديوهات للكثير من الناس الذين ينزحون من قراهم وأماكن سكنهم بسبب نقص المياه. شهدنا صور لنهري دجلة والفرات، أناس يمشون في هذه الأنهر بسبب انخفاض مستوى المياه. كيف يعني تتفاعل الحكومة مع خطورة أزمة المياه التي تواجه العراق الآن؟
حقيقة ملف المياه بالعراق ملف شائك، وإشكالات المياه بالعراق فيها ثلاثة عوامل أساسية. العامل الأول هو الموضوع إيرادات الماء العراقية، تأتي تبعية الماء من خارج العراق من دول الجوار المائي، من تركيا بالدرجة الأساس ثم إيران، وبالتالي أصبح الإيرادات الماء العراقية رهينة بالسياسات التشغيلية والمائية في تلك الدول، مثل حماية تنفيذ مشاريع سدود كبرى أو مشاريع إصلاح أراضي كبرى أو تحويل مسارات وممرات ومجاري بعض الأنهر.
ينضم إلينا الأستاذ سامر طلوزي، المتخصص في هندسة الري ومدير منظمة ميرا لتطوير أساليب الري والزراعة. نرحب بك من الأردن سامر أحمد طلوزي.
شكرا جزيلا على الاستضافة، أهلا وسهلا.
أهلا بك أستاذ سامر أحمد طلوزي. الأردن هي واحدة من أكثر البلدان فقرا في المياه حول العالم، ما أثر ذلك على المواطن في الأردن؟
نعم، من الشغلات من الأمور الملفتة للنظر في الأردن خاصة في القطاع السكاني، إنه المواطن الأردني يمكن عبر 30 سنة الماضية طور وسائل وأدوات للتعامل مع شح المياه. إدارة المياه على مستوى المنزل أو إدارة المياه على مستوى المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة تكيفت مع شح المياه عبر السنوات، لكن الوضع عم بصير أصعب لا شك.
الوضع بصير أصعب لا شك، هذا الحكي عم نسمعه منذ سنوات طويلة. كيف تواجه الحكومة الأردنية هذه الظروف المائية أستاذ سامر؟
أغلب الحكومات، الحكومة الأردنية تحديدا وأغلب الحكومات في المنطقة، دائما الحل الأول اللي بتفكر فيه هو تطوير مصادر مياه جديدة وإضافية. وهنا تكمن في مشكلة بهذا الاتجاه، لأنه المصادر الجديدة دائما مكلفة. هلا الكل عم بتحدث عن تحلية مياه البحر على سبيل المثال، وهذا حل مكلف لكنه قد يكون ضروري. أنا لست ضد هذا الطرح، لكن التحلية مكلفة، نقل المياه من الشطآن إلى المدن الأساسية في الأردن على سبيل المثال، السكان في عمان وفي الشمال الأردني التركيز السكاني، وهذا بعيد جدا عن خليج العقبة المكان المقترح للتحلية. فالحكومات تركز على التطوير، لكن ما في تركيز مساوي على زيادة كفاءة استخدام ما هو متوفر حاليا. فإذا سألت ما هي كفاءة شبكات مياه الشرب في الأردن أو في أي دولة في المنطقة، ستجد الجواب أنه في فاقد بهذه الشبكات بحدود 30% ل 40%.
نعم، يعني وكأنك بتقول أستاذ سامر هناك مشكلة في المياه وهناك مشكلة في البنية التحتية أيضا.
نعم، وفي تركيز على البحث عن مصادر مياه جديدة بدون النظر على زيادة كفاءة استخدام المصادر المتاحة حاليا. نعم. سواء شبكات مياه الشرب أو حتى شبكات الزراعة في الأردن. طيب. على سبيل المثال 50% من الماء يتم تخصيصه للزراعة.
نعم، وهناك يعني أصوات منذ سنوات عديدة تطالب بتغيير ربما السبل التقليدية المتبعة بالري. ربما نعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى. اسمحوا لي أن أقرأ بعض الرسائل التي تصلنا على الواتساب. وليد عبد الله من السودان يقول: في ظل صراع الدول، أعني بطبيعة الحال مصر والسودان وأثيوبيا، يضيع المواطن. يقول: نحن بلدان غنية جدا مقارنة بباقي الدول من حولنا، لكن سياسة الحكام الطمع هو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع. معتصم من الأردن يقول تعليقا على ضيفكم الكريم: تحلية المياه هي غير متاحة في الأردن بسبب النقص في الطاقة، وإذا كانت الطاقة متوفرة فإن هذا الحل سيساهم بشكل كبير في تلويث البيئة. يجب الانتباه إلى الموارد الطبيعية. أستاذ سامر، هل ممكن تعليق على رسالة المستمع من الأردن الذي قال يعني موضوع تحلية المياه أول شيء مش ممكن في الأردن، ثاني شيء هو يعني سيساهم بشكل كبير في تلويث البيئة؟
هي وجهة نظر تحترم، لا شك. تحلية المياه حاليا موجودة في الأردن في العقبة على نطاق ضيق، فقط للاستهلاك المحلي في منطقة العقبة وبكميات بسيطة، لكن الخطط الأردنية تتجه نحو توسيع أو زيادة حجم التحلية ليغطي مناطق أخرى من الأردن. لا شك في بعد بيئي وفي بعد اقتصادي، كلفة الطاقة. أي نعم، الداعمين لهذه الفكرة دائما بيسلطوا الضوء على إمكانية استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية. وأيضا الباحثين في مجال التحلية في سعي مستمر لتخفيف الأثر البيئي السلبي نتيجة للتحلية. لأنه كما
سامر اسمح لي، نتمنى أن تبقى معنا، سنحاول استفادة من الوقت قدر المستطاع. أريد أن أعود إلى خالد شمال، مدير الهيئة العامة لمشاريع الري والإصلاح والمتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية في العراق. أستاذ خالد، أنت معنا الآن؟
نعم.
أستاذ خالد، كنت تتحدث عن أزمة المياه في العراق قبل أن ينقطع الاتصال، تفضل.
نعم، حقيقة الواقع الماء العراقي صعب ومعقد لثلاث إشكاليات. الإشكالية الأولى أن العراق هو دولة مصر لنهر الدول الفرات، وبالتالي كل إيراداتها المائية تعتمد على سياسات دول الجوار المائي المائية وطريقة تنفيذها للمشاريع الرعاية الكبرى أو طريقة تشغيل هذه المشاريع. الأمر الثاني، العراق يقع ضمن أحد الأقاليم الجافة عالميا، وبالتالي العراق أكثر الدول، أكثر خامس دولة بالعالم تأثرا بمؤشرات الجفاف العالمي. أعتقد العراق الآن وصل إلى درجة 3.7 على مقياس الجفاف، اللي هذا المقياس أصلا مكون من 5 درجات. وثلاثة، ما يزال العراق ينتهج أساليب الري البدائية وأساليب الزراعة التقليدية. هذا الأمر خطر جدا، لأنه 70% أكثر من 70% من استهلاكات المياه الخام بالعراق هي تذهب إلى القطاع الزراعي، وبالتالي وجود أي إشكالية في إدارة القطاع الزراعي أو في منهجية الزراعة بالعراق يعني أثرت بشكل كبير على استهلاك المياه.
أستاذ خالد، هل هناك خطط واستراتيجيات من قبل الحكومة العراقية لمواجهة كل ذلك مثلا؟
نعم، هناك استراتيجية داخلية وخارجية. استراتيجية خارجية، سابقا كان ملف إدارة المياه بالعراق يتم تناوله إما بشكل فني أو بشكل دبلوماسي، وهذا الأمر يعني مخيب للآمال، لأنه عندما تتكلم عن دولة جوار يجب أن تتكلم عن معاهدة أو اتفاقية أو بروتوكول أو ميثاق دولي. الحكومات العراقية المتعاقبة في دولة العراق حيث ننزل في 2021 الآن يعني لم تتوفق بإقناع الأتراك أو الإيرانيين بتوقع اتفاقية ملزمة لاقتسام مياه دي جول فرات ومن حقوق العراق التاريخية دي جول فرات. الآن دولة رئيس الوزراء الحالي الأستاذ محمد شاه السوداني دفع بهذا الملف إلى أن يكون ملف سيادي، لا ملف فني ولا ملف دبلوماسي، إنما ملف سيادي فيه جانب اقتصادي، جانب أمني، جانب فني، جانب دبلوماسي، وحتى جانب إعلامي. وبالتالي جنابه الآن يعني دولته يزور ما يزال في تركيا لمناقشة مواضيع مختلفة على رأس هذه الملفات هو ملف المياه. وحصل على موافقات من الحكومة التركية بجار إطلاقات نهر دجلة لمدة شهر كامل لتعديل المناسيب. فيما يخص الملف الداخلي، ملف الداخلي الوزارة، هناك وزارتين معنية بهذا الجانب: وزارة الموارد المائية وزارة الزراعة. وزارة الموارد المائية لازم نفذ سياسة مناورة بالخزينة الاستراتيجية المتحقق وبإدارة موارد المياه واستثمار المياه الأمطار للحفاظ على الخزينة الاستراتيجية الحالي اللي هو في أدنى مستوياته بسدود البحر الخلف الطبيعية. أيضا نمارس نظام توزيعات مياه ونظام مراشنة ومناوبة يمين ويسار نهر رجال الفرات لتقليل الهدر. ثلاثة نفذنا مع القوات العسكرية حملة لإزالة أي تجاوزات وخروقات. أربعة نعيد كتابة يعني مسودة قانون المياه، نحاول أنه تكون هناك تشريعات ملزمة لأمور معينة. أنا أعتقد المشكلة بالقطاع الزراعي العراقي هناك ثلاثة يعني مشاكل مهمة. المشكلة الأولى هو يعني ما يزال إدارة الزراعة والمزارعين أنفسهم يعيشون ثقافة التعامل مع أفرة المياه، وبالتالي العالم كله الآن يتعامل مع ندرة المياه وأن المياه هي سلعة مهمة وأن المياه يجب الترشيد، لكن ما زال كثيرين أو الأغلبية في العراق يعيش ثقافة التعامل مع أفرة
وهذا نعم وهذا قد يشير إلى خلل الاستراتيجيات لمواجهة هذه الأزمة. أستاذ خالد شمال نتمنى تبقى معنا، أريد أن أعود إلى الأستاذ فادي قمير. أستاذ فادي قمير، يعني هناك من يقول إن الحكومات العربية منذ سنوات عديدة تتحدث عن خطط واستراتيجيات، لكن يعني وضع المياه في العالم العربي في المنطقة العربية يزداد حدة يعني تفاقما. هل تحرك البلدان العربية هو بمستوى الأزمة التي تشهدها الكثير من البلدان اليوم أم لا؟
هو التحرك مفروض كمان يكون فيه نوع من إدخال القطاع الخاص مع القطاع العام في إدارة المياه. وعندما تكلم الأخ الكريم عن مشكلة الهدر في شبكات المياه، وهذه المشكلة هي معروفة في الأردن، في لبنان، في سوريا، في فلسطين، أكيد بمصر، لا يمكن تدارك هذه الأزمة إلا بالشراكة مع القطاع الخاص. لماذا الشراكة مع القطاع الخاص يمكن المساعدة في ذلك؟ لأن القطاع الخاص الذي هو يدير المياه في المدن الأوروبية هو متخصص بعمليات تقنيات البحث عن الهدر في الشبكات. لذلك يمكن للكوادر الفنية للوزارات في الدول العربية، وكنت أنا مديرا عاما لوزارة الموارد المائية في لبنان، يمكن اكتساب الخبرات اللازمة في موضوع إدارة شبكات المياه وتقوية قدرات شبكات المياه. موضوع الري هو موضوع آخر. موضوع الري هو إتقان عملية الري بالتنقيط، وهذا ما يمكن المساعدة أيضا في تخفيف الضغط على ندرة المياه.
ما الذي يمنع العربية. أستاذ فادي لو سمحت لي، ما الذي يمنع من اعتماد ربما وسائل جديدة للري؟ هذا الطرح نسمعه أيضا منذ سنوات طويلة، لماذا لا يتم تطبيقه؟
هناك موضوعين. الموضوع الأول هو الكاباسيتي بيلدينج مشان المزارعين، والموضوع الثاني هو موضوع التمويل. هذا الموضوع كتير مهم، موضوع التمويل، ولا يمكن أن يأتي إلا من البنوك العالمية للتمويل كالبنك الدولي والبنك الأفريقي والبنوك الآسيوية، أو بده يجي هذا التمويل من القطاع الخاص فيما يعني مياه الشرب. لذلك الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تبني القدرات في الوزارات المعنية، وأيضا اكتساب الخبرات في تقوية هذه الشبكات والمساهمة في توسيع تغطية المياه في المدن العربية. لذلك يجب تحديث القوانين في بلادنا من أجل كسب مقومات جديدة من القطاع الخاص.
معتز من البحرين، يكتب لنا يقول ربما الحكومات لا تتحرك بشكل الكافي ولكن يجب أن لا ننسى المواطن، فمظاهر هدر المياه نصادفها كل يوم سواء في المنزل أو في الشارع أو في العمل. أريد أن أنتقل إلى الأستاذ ضياء الدين القوصي. أستاذ ضياء الدين، يعني ما رأيك برسالة المستمع معتز الذي يقول أيضا هناك ثقافة هدر مياه كبيرة لدى الناس في الكثير من البلدان العربية؟
والله أنا بسمع هذه المقولة تتردد بكثرة، إنما في واقع الحال لا أظن أن هذا صحيحا حتى على مستوى الفلاح والمزارع.
نعم.
لسبب بسيط جدا، وهو أن الهدر بالنسبة للزراعة حتى تحت ظل نظم الري التقليدية اللي هو الري بالراحة والري بالجاذبية، الفلاح المصري على سبيل المثال لا يستعمل الري بالراحة إلا في أجزاء بسيطة من المساحة الكلية، بمعنى أن كل فلاح عليه أن يرفع المياه من المسقى الخاصة به لكي تصل إلى الحقل. هذا الرفع يتكلف فلوس، يتكلف وقود، يتكلف طاقة. إذن الفلاح لازم يكون أو المزارع لازم يكون حريص على استخدام هذه الطاقة. نمرة اثنين، أنه لو أسرف في استخدام المياه فإن المياه ستأخذ في طريقها الكثير من المخصبات ومن الكيماويات ومن الأسمدة، وهذا يكلفه أيضا الكثير. نمرة ثلاثة، أنه لو أسرف في استخدام المياه هيؤدي إلى اكتظاظ مواسير الصرف، وهذا أيضا يؤدي إلى خسارته في المحصول. إذن القصة ليست بهذه السهولة وبهذه البساطة. وقد يكون في بعض البيوت هناك صنبور هنا بيسرب المياه، أو قد يكون أمام مقهى من المقاهي رجل بيرش الشارع بالخرطوم، أو قد يكون هناك من يغسل سيارته بمياه سائدة. أنا لا أنكر ذلك على الإطلاق، ولكن الوعي العام في وخصوصا في البلاد التي يوجد بها شبه أزمة للمياه أو شبه يعني ضغط على المنظومة المائية، أظن أن هناك وعي كامل. طيب. بأهمية المياه. إنما في مسائل زي ما يتحدث عنه الإخوة الأفاضل، إن في تصرف في الشبكة. نعم، وتحاول الأجهزة المختلفة أن تحتوي هذا الموضوع بأكبر قدر ممكن. أنت بتتكلم على شبكة في مدينة القاهرة الكبرى، يمكن آلاف الكيلومترات من المواسير والأنابيب والصنابير والمحابس وحدث ولا حرج.
نعم، البنى التحتية المتهالكة ربما في الكثير من البلدان العربية.
أستاذ نعم. أضف إلى ذلك أن الحكومات حريصة على أن تصل هذه المياه إلى المزارع وإلى المنزل وإلى المصانع وإلى كافة أنواع الأنشطة التنموية بأقل سعر ممكن.
نعم، شكرا أستاذ ضياء. نعم،
لو ضغطت الدولة على المزارع هيبقى في مشكلة.
وصلت الصورة. شكرا أستاذ ضياء الدين القوصي. الوقت يداهمنا، أريد أن أنتقل بسؤالين أخيرين لخالد شمال وللأستاذ سامر أحمد. أستاذ خالد، يعني هل هناك خطط طارئة وضعتها الحكومة العراقية للتعامل مع وضع المياه في العراق، وخصوصا أننا مقبلون الآن على فصل الصيف؟
نعم، حقيقة فيما يخص الجانب الخارجي
دقيقة لو سمحت،
فيما يخص الجانب الداخلي، نعم، فيما يخص الجانب الداخلي، الإدارة قسمت العراق إلى قواطع لإدارة القواطع، يعني استثنائي لإدارة شح المياه فيه، وكل قاطع يرأسها أحد المدراء العامين في الوزارة، واتنفس سياسة توزيعات مياه صارمة وعادلة واتخاذ إجراءات قانونية فاعلة مع المتجاوزين، وبنفس الوقت المناورة الجيدة بالخزين لضمان إيصال المياه إلى يعني المستهلكين.
طيب سامر أحمد طلوزي، يعني ربما أوجه لك سؤال أخير، وأنت تتحدث إلينا من الأردن التي تواجه أزمة مياه كبيرة، ما هي توقعاتكم ربما خلال السنوات المقبلة فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة المياه في الأردن؟
تمام، لا شك أن السنوات المقبلة رح تكون صعبة جدا، خاصة مع زيادة عدد السكان الرهيب اللي صار في الأردن خلال 10 سنوات الماضية بعد الأزمة في سوريا. اللي بنتوقعه للسنوات القادمة هو أولا زيادة كلفة توفير المياه للمواطن، لأنه كل مصادرنا الجديدة التي يتم الحديث عنها إما تحلية مياه البحر أو شراء المياه من إسرائيل أو الوصول إلى مياه جوفية عميقة، وكل هاي الخيارات هي خيارات مكلفة وباهظة الثمن، وبالتالي نتوقع عبء مالي كبير على الحكومة في توفير هاي المياه في السنوات المقبلة.
شكرا جزيلا، وأمل أن يكون السيناريو أفضل من ذلك في الأردن وفي كل البلدان العربية. شكرا جزيلا لكل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا جزيلا للمستمعين أيضا.
شرط الدار يصير وصار وزاد الثار على ما بينا، وبرا كان الوقت خليط، وبرا كان ايامي ثباب وراسي شاب وصوتي غاب على ما حكينا، وبرا كان انفاسي حياة، صلاتي قيام وصيامي ثبات وساق حفاد على مجرينا، وبرا كان كلامي سكات وتملك على لسان صحابي وزادت صبغة ليامات وكلامي تفزر من أجنابي، وعملت كيما الناس تقول الدنيا تدور، وعملت كيما الناس تقول الدنيا تدور.